بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بالحضور في شهر رمضان المبارك، شهر الصيام، الشهر القيام، الشهر الرحمة والبركة والمغفرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا بالعبادة والتوجه إلى الله في هذا الشهر، فإنها أفضل الأعمال في هذا الشهر. يغترون الأصدقاء لي أن أطرح لكم في هذا الشهر، في هذا العهد الكريم، تفصيلا بسورة من سور القرآن الكريم، وبيانا بكلمة من كلمات الله تعالى جل وعلا. بعد أن أفكر في هذا الموضوع عزمت وأردت أن أفسر لكم وأبين لكم أول سورة من كتاب الله تعالى، وهو سورة الحمد، سورة أقرأها ويقرأها كل مسلم في كل يوم وفي كل صلاة، ولا أقل من قراءتها في كل صلاة مفروضة أو نافلة مرتين، فهو سورة مهمة وجامعة لجميع كتاب الله عز وجل. لكن من جهة أن بحثنا في شهر رمضان المبارك، أردت أن أتكلم معكم بكلمة مختصرة في موضوع المتعلق بشهر رمضان. إن شهر رمضان أيها المؤمنون والمؤمنات، إن شهر رمضان كما تعرفون هو الشهر التاسع من أشهر أشهر السنة القمرية يأتي بعد شهر شعبان في كل عام، لكن هذا الشهر يعتبر مميزا عند المسلمين عن باقي الشهور في السنة، عن باقي شهور السنة الهجرية. ومميزاته وامتيازه بأنه شهر الصيام، شهر القيام، والمراد من شهر القيام القيام بالليل، لا القيام بالسيف، القيام بالليل. والمراد بالصيام الصيام المفروض بالنهار. أن بشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين والمؤمنين، لأن المسلمين والمؤمنين يؤمنون أن بدء الوحي وأفضل ما نزل من القرآن الكريم على النبي الأعظم محمد كان في ليلة القدر في هذا الشهر بدء نزول الوحي على رسول الله في هذا الشهر في ليلة القدر. لكن هذا النزول أحد الأقسام، أحد القسم من أقسام النزول، لأن نزول الوحي على قسمين: نزول دخري ونزول تدريجي. أن القرآن، إن الله تعالى أنزل كتابه الكريم والقرآن الحكيم على نبيه مرتين. نزول القرآن مرتين، مرة بالنزول الدخري، مرة بالنزول التدريجي. نزول الدخري على قلب نبينا الأعظم، على قلب رسول الله. هذا النزول في شهر رمضان في ليلة القدر من هذا الشهر أنزل الله تعالى كتابه على قلب نبيه في ليلة واحدة من شهر رمضان. لكن هذا النزول ليس بالشكل ما بأيدينا، بشكل الكتاب والمكتوب، لا بشكل الصور، لا بالصورة الصور والآيات. النزول الدخلي بشكل كلي، بالمعارف الكلية من القرآن الكريم، أنزل الله تعالى على قلب نبيه في ليلة واحدة، وهو معروف بنزول دخلي، يعني أنزل الله كل ما في القرآن، كل ما كان في القرآن الكريم على قلب نبيه بجملة معارفه، بجملة معارفه. ومرة أخرى أنزل الله تعالى كتابه على نبيه لكن بالصورت السنن والآيات العديدة المتنوعة في موضوعات متفاوتة. وهذا النزول نزولا تدريجي طيلة 23 سنة، طيلة 23 سنة نزول تدريجي، نزولا تدريجي، يعني ممكن بعض الصور بعض الآيات في هذا اليوم، بعضها في أيام أخرى، بعضها في مدينة، بعضها مكة، بعض الصور مكية، بعض الصور مدنية، بعض الصور يعني قسم آيات هو بالاسمين، بعض آيات مكية، بعض آيات مدنية. هذا النزول التدريجي طيلة 23 سنة. والأصح أن نقول اعلموا واسمعوا أن الأصح في نزول التدريجي هو القول بنزول كتاب الله تعالى طيلة 20 سنة لا 23 سنة، لأن في جميع مدة رسالة النبي الأعظم 23 سنة، 3 سنة فترة عدم نزول الوحي، فترة عدم نزول الوحي من خطاب الوحي 3 سنين. ننقص 3 سنين، 3 سنين من 23 بقي 20 سنة. 20 سنة، طيلة 20 سنة نزول دفعي للقرآن الكريم. والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم، جاء اسمي في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. هذه الآية تدل على نزول الدفعي. هذه النقطة الأولى في شهر رمضان. أيها الإخوة والأخوات، أن الشهر رمضان لا يختص بنزول القرآن فقط، بل شهر رمضان زمان نزول جميع الكتب السماوية من الله تعالى على كل الأمم، كتاب عيسى، كتاب موسى، كتاب داوود، صحف إبراهيم، جميع الكتب المنزلة من السماء من الله تعالى كلهم كلها أنزلها الله في شهر رمضان. هناك رواية عن النبي، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الكليني في الكافي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان. وأنزلت التوراة لست مبين من شهر رمضان. وأنزل الإنجيل ل13 ليلة خلت من شهر رمضان. وأنزل الزبور ل18 خلونا من شهر رمضان. وأنزل القرآن في 23 من شهر رمضان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فالقرآن آخر ما نزل، آخر ما نزل في شهر رمضان، آخر ما أنزله الله تعالى في شهر رمضان. أن شهر رمضان لا يختص بنزول القرآن فقط، أما النقطة الثالثة في موضوع المتعلق بشهر رمضان وفيما يتعلق بشهر رمضان، لأي علة سمي هذا الشهر بشهر رمضان؟ لأي علة سميت؟ قيل لبيان علة هذه التسمية أقوال، أقوال متعددة متنوعة، بعضها صحيحة بعضها سقيمة، لكن القول الذي ورد في بعض الأخبار والأحاديث هو هذا القول. حديث عن النبي الأعظم رواه المرتقي الهندي في كنز العمان منابع أهل إخواننا من أهل السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، لأنه يرمض الذنوب. بعضهم يقولون في التاريخ أن الرمي حجر من الأحجار المحمرة في السيف بشدة حر الشمس، والناس يصومون في شدة الحر ويسيرون من شدة الحر والعطش على حجر المحمر، ولذلك إلى هذا الشهر شهر رمضان من هذا الجهة. ففي هذا الخبر بين أن صيام رمضان يرمض الذنوب كما أن الحجر المحمر في السيف يرمض على التمسك من شدة حر الشمس. والمغفرة، شهر رمضان شهر المغفرة، والمغفرة في الحقيقة ترميم الذنوب، ترميم الذنوب. في رواية عن عائشة قيل للنبي: يا رسول الله، ما رمضان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين وغفرها لهم. طوبى لكم أيها المؤمنون حضوركم في شهر رمضان. أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين وغفرها لهم، رواه السيوطي في دور المنثور. في رواية أخرى في أسد القارئ روية بأنه ارتقى النبي على المنبر درجة، ارتقى النبي على المنبر درجة فقال آمين، فقيل له: يا رسول الله، على ما آمنت يا رسول الله، على ما آمنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل فقال: رغم أن فمن أدرك رمضان فلم يغفر له، رغم أن فمن أدرك رمضان فلم يغفر له. أيضا في رواية أخرى في الذكر بهذه العبارة: من لم يغفر في هذا الشهر ففي أي شهر يغفر؟ من لم يغفر في هذا الشهر ففي شهر أي شهر يغفر؟ بعض الذنوب عند الله تعالى الله عز وجل يغفرها في كل يوم، بعض الذنوب يختص بمواضع خاصة، بعض الظروف مخصوصة مغفرتها به شهر رمضان و بعضها مخصوصة به یوم عرفه و لیلة عرفه لا یغفر الله هذا الذنوب الا في هذه المواقع فعليهم بالاستغفار عليهم وعليهم بالاستغفار في كل يوم في كل لحظة في كل ساعة في كل دقيقة عليكم بالدرام بجملة عبارة استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله وأسأله التوبة في بعض الروايات رطبوا شفتيكم بالاستغفار رطبوا شفتيكم بالاستغفار هذه مقدمة الأولى في شهر في موضوع المتعلق بشهر وعدت بعض الإخوان أن أتكلم لمدة 20 دقيقة هذه 21 دقيقة
زيد مولانا
بخدمتكم أردت أن لا تفرغون مني في أيام عاطية صلوا على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
مقدمة ثانية كلمة ثانية قبل الدخول في تفسير سورة الحمد المتعلقة بفضل القرآن الكريم كليات القرآنية الأولى في فضل القرآن الكريم إن القرآن كتاب الفضائل كله كتاب الفضائل يعني كل ما يتصور من الفضل فأتى الله به تعالى في كتابه كل فضل يتصور في العالم ففي القرآن الكريم موجود منها أي من الفضائل التي توجد في القرآن الكريم النور والبصيرة إن كتاب الله عز وجل كتاب النور وكتاب البصير ففي كتاب الله عز وجل عرف القرآن نفسه بأنه كتاب النور والبصير كتاب النور والبصير للناس جميعا لا لطائفة خاصة ولا لزمان خاص ولا لمكان خاص ولا لأهل لسان خاص أن القرآن كتاب النور لا للعربية ولا للفارسية ولا للتركية فقط للناس جميعا في كل زمان في كل مكان من كل فرقة وطائفة وأهل لسان هو تعريف القرآن نفسه وهو أحسن التعريف وأبلغ لأن معنى تعريف القرآن نفسه تعريف الله عز وجل كتابه المنظر يعني أن الله عرف كتابه بأنه كتاب النور كتاب البصيرة ولا ريب في أن الله تعالى أعرف ما كان في كتابه الله تعالى أعرف بتعريف كتابه منا ففي القرآن الكريم جاءت في سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا. القرآن أنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا المولد أين جاء في سورة مائدة؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين. في الآية القادية يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وإذا في سورة الأعراف هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يعني لكل من آمن بالله وآمن بكتابه وآمن برسوله. أن كتاب الله نور وهدى وبصيرة لكل من آمن. وهذا القرآن النور والبصيرة يشمل جميع الفضائل والكمالات التي تتصور، يشمل جميع الفضائل من علم، فصاحة، بلاغة، معنوية، تعبد، أخلاق، إخلاص، إعجاز، كل هذا فضائل. النور والبصيرة شامل لجميع الفضائل، ليش قلنا بأن النور والبصيرة شامل لجميع الفضائل؟ جامع لجميع الفضائل، لأن النور والموجود المنفذ، نفس النور والموجود المنفذ ينفر العالم، ينفر العالم وما حولها وما يتعلق بها. فكل هذه الفضائل من علم وفصاحة وبلاغة، كل هذه الفضائل تتحصل بعد تنبر العالم، وحصول الضياء في طريق الفضائل. مثلا إذا لم يجهل الناس، الجهل ظلمة، إذا لم يجهل الناس من جهة تنبرهم العلم، عدم الجهل في الناس من جهة تنبرهم بالعلم، وإن الناس إذا لم يكونوا مراعين مثلا، لم يكون من أهل الرياء، لم يكون مراعين، ليش يكون من أهل مراعين؟ لأن لم يكون من أهل الرياء بالعالم مثلا، من جهة تنبر وجودهم بالإخلاص. الإخلاص ينبر الناس وقلوب الناس ووجود الناس ووجود المؤمنين. فأهل العلم أهل النور وأهل البصيرة، وأهل الإخلاص أيضا أهل النور أهل البصيرة، وأهل الأخلاق بهذا الشكل أهل النور أهل البصيرة. فكل هذه الفضائل يمكن تصورها في كتاب الله عز وجل. هذا تعريف القرآن من القرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا. وأما فضل القرآن في الروايات والأحاديث والأخبار كثيرة جدا متنوعة. في الروايات والأخبار الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام إن كتاب الله، اسمعوا، إن كتاب الله عز وجل هو دستور حياة البشر. لا تريدون أن تصلي على النبي فارفعوا أصواتكم بالصلاة على النبي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في حديث ورد من يسمع اسمي بهذا المزمون فلم يصدق علي إن كان يوفي ففي القيامة إن كان من أهل الجنة خطع به فريق الجنة. الذي يصطفى من الروايات والأخبار إن كتاب الله عز وجل هو دستور حياة البشر ومنبر الحياة في العالم. القرآن آخر نور أنزله الله تعالى لسعادة البشر. آخر نور أنزله الله تعالى لسعادة البشر. والقرآن مبشرا ببشارة جميع الأنوار المقدسة النازلة من قبل. يعني بشارة نزول القرآن، بشارة رسالة النبي نبينا الأعظم في التوراة والإنجيل والزبور والصحف في كل الكتب السماوية والأديان التوحيدية موجودة. وأيضا القرآن مؤيد لجميع الكتب السماوية مصدقا لما بينكم من التوراة والإنجيل في كتاب الله عز وجل. فالأخبار بالنتيجة، فالأخبار والروايات والأحاديث قائلون في تبيين القرآن الكريم وبيان فوائده بأنه كتاب النور والهداية. القرآن كتاب النور والهداية. وهذا العنوان النور والهداية يشمل النور الظاهر نور الباطن، أي القرآن نور في الظاهر والباطن. يعني القرآن ينور القلوب وينور الوجوه. المؤمنون الذين يقرؤون القرآن ويجدون القرآن مستمرا فوجوهكم وجوه متنورة بنور القرآن وقلوبهم متنورة بنور القرآن. يعني أن القرآن تتنور ظاهر العالم وباطنه، باطن الإنسان، باطن العالم، باطن الإنسان المؤمن. أنا أبي عبد الله أقرأكم أخبار وأحاديث. أنا أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى. وفي رواية آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن هدى من الضلال وتبيان من العمى واستقالة من الأثر والنور من الظلمة والضياء من الأحداث وإسمة من الحركة ورشد من المبايع وبيان من الفتن. أيام الغيبة، أيام غيبة صاحبنا، أيام الفتن، وبيان من الفتن، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة. وفيه أي في القرآن كمال دينكم، وفي القرآن كمال دينكم. وما عدل أحد، اسمعوا هذا الكلام، وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار. قال رسول الله هذه حديث نبوي الشهر. ما عدد أحد من عن القرآن إلا إلى النار. يعني هناك طريقان، طريق إلى الهداية وطريق إلى النار، طريق إلى الجنة وطريق إلى النار. من أراد أن يدخل في طريق الجنة فعليه بالقرآن الكريم.
ففي حديث آخر قال عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال كان في وصية أمير المؤمنين لأصحابه اعلم اعلم أن القرآن هدى النهار هدى النهار والنور الليل المظلم نور الليل المظلم لكن على ما كان من جهد وفاقة يعني كل ما تجتهدون فتصلون بنور الهداية من القرآن الكريم لا القراءة فقط الفهم الدراية التفسير العمل بالقرآن الكريم لا القراءة فقط ونور الليل المظلم على كما كان من جهد الفاقة اللهم نعبرنا اللهم نعبر قلوبنا بالقرآن ونفر بيوتنا بالقرآن وأصلح أعمالنا بالقرآن وأحسن أخلاقنا بالقرآن وزين سيرتنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن اللهم أيد لحظة قائدنا السيد الإمام الخامنئي والمراجع الدينية بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأصل والزمان بالقرآن اللهم اجعل أواخر أمورنا خيرا بالقرآن صلى الله عليه وسلم.